بودكاست سكاي نيوز عربية.
أهلا بكم، معكم آسيا البشارة وتستمعون إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية. حديثنا اليوم عن نفرتيتي، ملكة مصر الغامضة. بدون سحرها ينهار العالم ويتحول كل شيء إلى فوضى، هكذا صورتها الأساطير الفرعونية. اسمها يعني الجميلة أدت. لا نعرف الكثير عن حياتها ولا مماتها، حتى قبرها مفقود، يقال إنها عادت من حيث أتت. على الرغم من الغموض الذي يلف هذه الشخصية، نعرفكم في هذه الحلقة على فترة حكمها ودعمها لزوجها، خاصة حين يقرر فرض دين جديد في مصر القديمة. فكيف ساهمت هذه الملكة الفرعونية في ترسيخ عقيدة جديدة؟ ولماذا تبهر العالم حتى الآن؟
أساطير أساطير.
نفرتيتي زوجة الفرعون المصري أخناتون الذي حاكم مصر من حوالي 1353 إلى غاية 1336 قبل الميلاد. اكتسبت نفرتيتي المعروفة باسم حاكم النيل وابنة الآلهة قوة غير مسبوقة، ويعتقد أنها تتمتع بوضع مساو لمكانة الفرعون نفسه. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الجدل حول نفرتيتي بعد العام الملكي 12 لأخناتون، عندما اختفى اسمها من صفحات التاريخ. في ولاية أخناتون الجديدة كان الدين متمركزا على إله الشمس، تم تصويره ونفرتيتي على أنهما الزوجان الأولان ده. اشتهرت نفرتيتي أيضا في جميع أنحاء مصر بجمالها، قيل إنها فخورة برقبتها الطويلة، واخترعت مكياجها الخاص باستخدام نباتات خاصة. أصبحت نفرتيتي التي نسيها التاريخ طويلا مشهورة عندما اكتشف تمثال نصفي لها في أنقاض متجر فنان في تل عمارنة عام 1912. التمثال النصفي هو أحد أكثر الأعمال نسخاً في مصر القديمة.
أساطير.
هل كانت نفرتيتي رائعة الجمال كما يوحي تمثال نصفي لها؟ لا يوجد شيء أقل تأكيداً أن ملامحها تبدو مثالية للغاية، وتمثل أيضاً الجمال المصري في ذلك الوقت. أو ربما كان النحات مؤلف هذا الرأس المصنوع من الحجر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر قد جعل زوجة الفرعون أخناتون مثالية. أخناتون صور أيضاً مثالياً ولم يكن أقل شهرة.
أساطير.
في السنة الرابعة من حكم أخناتون قاد ثورة دينية وأغلق المعابد القديمة وعزز دور إله الشمس آتون. لعبت نفرتيتي دوراً بارزاً حينها، خاصة في نشر تعاليم الديانة الجديدة، واستمر هذا في النظام الجديد. كانت تتعبد إلى جانب زوجها وشغلت منصباً غير معتاد ككاهن لآتون. كان ينظر إلى الملك والملكة أنهما الزوج الأول البدائي الذي من خلاله قدم آتون بركاته، وهكذا شكلوا ثالوثاً ملكياً أو ثالوثاً مع آتون الذي من خلاله تم توزيع النور الإلهي على جميع المصريين القدماء.
أساطير.
وللحديث أكثر عن تفاصيل حياة نفرتيتي ينضم إلينا من القاهرة عالم الأثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية. أهلا بك دكتور مرة أخرى.
أهلا بحضرتك والسيدات والسادة المستمعين والمستمعين.
بداية، لماذا الغموض بطل حياة الملكة نفرتيتي؟
طبعا الملكة نفرتيتي من أشهر الملكات في مصر القديمة وفي العالم القديم، وهي جميلة الجميلات، والاسم بتاعها يعني الجميلة أتت. واسمها الكامل طبعا في مصر القديمة كان نفرو آتن نفرتيتي، وبيعني جمال آتون الجميلة أتت. طبعا الملكة نفرتيتي هي الزوجة الكبرى للملك أمنحوتب الرابع اللي هو غير اسمه وسمى نفسه الملك أخناتون بعد ذلك، وهي سيدة عصر العمارنة بلا منازع. وعصر العمارنة دي فترة مهمة جدا من فترات التاريخ المصري القديم على الإطلاق. دي المكان اللي هو اتخذه أخناتون كعاصمة جديدة بعد أن ترك طيبة اللي هي الأقصر الحالية اللي كان بيعبد فيها الإله أمون، وانتقل إلى هذا المكان، وهي منطقة موجودة في محافظة المنيا في مصر الوسطى. فإحنا نسبة إلى هذه المدينة أطلقنا على عصر أخناتون أو عهد أخناتون وخلفائه أسمنخ كراع وآي وتوت عنك آمون إلى أن نصل إلى حور محب. وحانا بنمتد لأبيه اللي هو من حطب الثالث، بنسمي هذه الفترة عصر العمرنة أو النصف الثاني من الأسرة الـ18 في عصر الدولة الحديثة في مصر القديمة. هذا العصر حدثت به تطورات كثيرة في كل مظاهر الحياة، وكان الدين من بين أهم العناصر المميزة التي قامت عليها دولة أخناتون ودعوته الدينية الجديدة. وانصب اهتمام الملك على معبوده الجديد أتون الذي جسده فنيا على هيئة قرص شمس تخرج منه أيدي بشرية تمسك بعلامة العنق، والعنق هي الحياة في مصر القديمة، كي تهب الحياة للبشرية جمعاء من خلال أخناتون وأفراد عائلته. هنا أخناتون أصبح هو الرسول بين الإله وبين البشر، وأتون أصبح إله كوني في هذه الفترة، مش للمصريين بس، المصريين وكل الشعوب التي تقع تحت سيطرة الإمبراطورية المصرية القديمة في الشرق الأدنى القديم وفي منطقة أفريقيا، يعني في السودان والعراق وسوريا وفلسطين وبعض أجزاء من ليبيا. فكل ده كان هي تشكل الإمبراطورية المصرية. لقت الدعوة الدينية الجديدة لأخناتون استحسان زوجته نفرتيتي. نفرتيتي كانت أقوى المناصرين للملك أخناتون ودعوته، وصارت عنصرا مكملا للدعوة الأتونية نسبة لإله أتون، هذا الإله الجديد. ودون نفرتيتي يعني كان دي حاجة تنقص من المشهد، شيء مهم جدا لو نفرتيتي مش موجودة فيه فكان المشهد بيبقى ناقص. طبعا احتلت العائلة الملكية في العمرنة مكانة متميزة ضمن دولة أخناتون الجديدة ودعوته، وقاموا بوظائف ومهام عديدة من أجل مساندة هذا الملك. البعض اعتبره مارق، البعض اعتبره موحد، اعتبره مجدد فيلسوف، أو الملك يوحد الأديان في دين واحد في هذه الفترة المبكرة من عمر الإنسانية. بنلاقي العيلة الملكية بتاعت عصر العمرنة بتظهر في الأعمال الفنية في مناظر جديدة لم يعرفها الفن المصري القديم من قبل. لي مثلا الملكة والعيلة في مناظر بيبكوا وبيحزنوا على وفاة إحدى البنات، يعني هم كان عندهم 6 بنات بينهم بنت ماتت في عهد أخناتون نفرتيتي فهم بيبكوا عليه. وذلك بنشوف مشاهد حميمية بين أخناتون نفرتيتي بين زوجة وزوجته لم نشهدها من قبل، أنه كن مثلا راكب عربة حربية يقبل الملكة، فده شيء كان جديد. يعني حتى الملك نفسه أخناتون سمى نفسه خائن معت العائش في الحقيقة، فهو حب يصور نفسه في حياته بمنتهى الصدق. قبل كده كانت دايما صورة الملوك في مصر القديمة تظهر لنا بشكل مثالي أو رسمي، لكن أخناتون ادانا الشكل البيرسونال بروفايل، الشكل اللي هو الشخصي لهذا الملك والملكة وأفراد الأسرة، فجدد في الفن واللغة والديانة والكتابة والحياة بشكل لم يسبق له مثيل. بيعمل عمل كل حاجة زي ما احنا بنقول out of the box، خارج الصندوق يعني. انتقل أخناتون نفرتيتي لمدينة أخيت أتون اللي هي أفق أتون بالاسم بتاعها في اللغة العربية، هي منطقة تل عمرنا زي ما أنا ذكرت في المينيا، والتي جاءت منها تسمية العصر كله بعصر عمرنا. وعلى قصر عمر هذه المدينة فإن الحفائر الأثرية بها أنتجت لنا عددا كبيرا جدا من الروائع الفنية، لعل أشهرها تماثيل العائلة الملكية للملك أخناتون والملكة نفرتيتي وبناتهم الستة. وجسد الفنانون الملك أخناتون وأفراد عائلته وكبار رجال دولته بملامح فنية مبالغ فيها، فصوروا الوجه مستطيلا والشفاه غليظة والعيون كبيرة والبطن مترهلا والأفخاذ ضخمة بملامح تخلط بين الصفات الذكورية والأنثوية. وده طبعا حصل ليه وفقا للمعتقدات الدينية التي آمن بها الملك أخناتون. وفي هذه المناظر الجديدة بنشوف الملك وأفراد نظامه يعبرون عن رؤية الملك الدينية الجديدة التي اعتبر معبودها أتون في أناشيده الموجهة إليه أبا وأما لكل البشر ولكل الكائنات. فلذلك صوروا الشخصيات خصوصا الملك بصفات ذكورية وصفات أنثوية، لأن ده كله بيعكس طبيعة هذا الإله أتون باعتباره الأب والأم، فيجسد الصفات والقيم الذكورية والأنثوية في نفس الشخص.
أستاذ، تحدثنا كثيرا عن أخناتون، ربما هنا تساءل هل نفرتيتي اكتسبت شهرتها من زوجها أم أن هي كشخصية كملكة مستقلة هل كان لديها صلاحيات أنذاك في حكم مصر القديمة أو كان لديها أدوار معينة؟
طبعا هي نفرتيتي كانت أشبه بالشريك في الحكم مع الملك أخناتون، وفي بعض المؤرخين بيدوها فترة حكم مشترك، وأحيانا بيدوها فترة حكم مستقل بعد رحيل الملك أخناتون الحكم حوالي 17 سنة. فنفرتيتي كانت شخصية مؤثرة ومحورية وشخصية لها حضور طاغي وفلسفة ورؤية، وكانت يعني نقدر نقول منظرة أيضا مع أخناتون في دولته الجديدة وفي ديانته وفي فترة حكمه. وطبعا كان في برضو بينها وبين الملكة الأم اللي هي الملكة تي أم أخناتون خلافات، فبعض العلم اختفت بعد العام 12 من حكم الملك، جت زارتهم الملكة أو الحامة تي وحصل خلاف بين أخناتون ونفرتيتي، فاختفت نفرتيتي من تل العمارنة. لكن الكلام ده طلع مش مؤكد، لأن احنا اكتشفنا نقش من فترة قريبة في منطقة اسمها دير أبو حنس في المنيا بيذكر نفرتيتي في العام 16 من حكم أخناتون. وطبعا زي ما احنا عارفين أخناتون حكم حوالي 17 عام، إذا نفرتيتي استمرت في الحكم إلى نهاية عهد زوجها الملك أخناتون ولم تختفي بعد هذه الزيارة الشهيرة اللي عملتها حماتها الملك.
هل صحيح أنها تحولت إلى رجل؟
لا بالعكس، لم تتحول إلى رجل، لكن أحيانا هي ممكن قد تحمل اسم رجل كي تحكم به. يعني في بعض الحاجات إن هم قالوا المؤرخين إن هي أخذت اسم يعني ذكوريا، قد يكون سمينه قراعا، قد نفر نفرؤاتا كي تحكم به. وطبعا دي مسألة ما زالت خلافية وما زالت إشكالية بين المؤرخين إلى الآن، لكن هي نفرتيتي يعني ملكة ما تزال تثير الدهشة والاهتمام والأسئلة والغموض من حولها رغم مرور السنين. ونفرتيتي أنا بعتبرها ملكة خلدتها مصر وخلدت مصر عبر العصور وعلى وجه الزمن.
لنكمل الحديث عن شكلها الخارجي، هي ربما تظهر كأنها فقدت أحد عينيها، هناك ذلك جدل حول لون بشرتها، هل هي سمراء أم بيضاء؟ لماذا هذا الجدل الكبير على شكلها وعلى جمالها؟
التمثال في حد ذاته كان يعني مثيرا وجميلا ومغريا حين تم اكتشافه، لما اكتشفه بورخارت، وهو ضلل طبعا الجماعة الأجانب اللي كانوا مسكين الآثار في مصر في هذه الفترة، وخرج التمثال بشكل يعني نقدر نقول خلسة وطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد. وطبعا كان زمان بيعملوا قانون القسمة، يقسم الآثار نصين، 50% للمصريين 50% للحفار الأجنبي. فالراجل حط هذا التمثال وقال إن هو تمثال من الجبس، وطبعا ما كانوش بيهتموا الا بالحاجات الحجر جير، وتمثال مش ملكي. فالراجل اللي كان ماسك الاثار كان فرنساوي ساعتها، كان اسمه إيتيم ديليتون، سمح بخروج هذا التمثال. وطبعا لما راح برلين عمل ثوره في الفن وثوره في الجمال. هذا التمثال كان نموذجا، بمعنى ايه؟ كان الفنان تحط مصحفه في الاتيليه بتاعه عشان يعلم الفنانين الشبان المثالين والنحاتين والرسامين اصول الفن. فلذلك احنا مش بنلاقي تمثال مكتمل، بنلاقي في عين فعلا زي ما حضرتك تفضلتي معموله وعين غير يعني منتهي العمل فيها. فده كان عامله من البروفايل من الجانب كده، بحيث ان الاولاد يتعلموا عليه ازاي يعملوا ينحتوا هذا التمثال اللي كان موجود في فرشه الفنان تحتمس في تل العمارنة. التمثال طبعا خدم الناحيه الدينيه وناحيه الفن وناحيه الجمال والدعوه الفلسفيه والدينيه في الحكم ونظره اخناتون للحياه، وان عصر العمارنة بكل ما له عليه اصبح مجسدا في هذا التمثال اللي هو نقدر نقول يعني امتص كل ثقافه العصر وفلسفته في هذا التمثال، وجسد الجمال، الرقبة الطويلة، العينين، التاج. اللون بتاعنا نفرتيتي زي ما حضرتك عارفة ان المصريين عادة يميلون للون القمحي، يعني المصريين احنا مش بيض قوي ولا سمر قوي، احنا يعني خليط، فبالنسبة نميل الى اللون القمحي او اللون الحنطة او حنطاوي او قمحاوي او قمحي، ده اشبه يعني بفقدان نهر النيل، واللون اللي هو الغريان كان بيجي النهر النيل كان بيحمل الثمار والسواد للأرض المصرية ويخصبها بماء النهر وبالطين والطمي المصري العريق. طبعا يعني فرتيتي كانت شخصية عظيمة وذات جمال وجاذبية وفنان أبدع، رغم أن ده نموذج بس هو أبدع فيه عشان يعلم الأولاد قيم الفن والجمال. ولو حضرتك رحت متحف برلين بتلاقيه حاطينه كده في قاعة أشبه بالكعبة، حتى في صورة شهيرة جدا للمستشارة الألمانية ميركل بتتفرج على التمثال ومنبهرة بجماله، والناس بتلف حواليه أشبه بالكعبة، وكل بيشوفه من كل مكان لأنه حاطينه في قاعة كل يعني قاعات المتحف ومماراته تشرف عليها وبتفتح على هذا التمثال وتطل عليها وكانوا عاملين معرض من فترة كنت عندهم في 2013 على 100 سنة على مرور 100 سنة على اكتشافات العمارنة اللي عملها لودفيج بورخارت ده المستكشف الألماني اللي خد التمثال وحفر هناك في مدينة أخناتون. وطبعا في بعثة بتشتغل إنجليزية من جامعة كامبريدج بتكمل هذا الشغل وبيكتشفوا آثار عديدة. وأخناتون عندنا ليه متحف بنعمله اسمه المتحف الأتوني في المنيا هيكون على أعلى مستوى برضه يعرض آثار أخناتون ونفرتيتي وبناتهم والفترة دي. وبرضه الجديد في الموضوع إن في نظرية عملها عالم آثار بريطاني حديثا وقال إن نفرتيتي هي أم توت عنخ آمون. توت عنخ آمون أبوه أخناتون ونفرتيتي كانت متجوزة أخناتون وهو توت اتجوز بنت من بنات أخناتون اللي هي عنخ آمون بعثهم وبعد كده أصبح اسمها عنخ آمون. لكن هو في النظرية الجديدة كان بيقول إن أمه بنت من بنات محطة بالتالي كان أخت أخناتون وناس قالوا لأ ده ست تانية اسمها كيا أميرة جاية من دولة ميتانيا عن سوريا كده. لكن في نظرية جديدة طلعت في أكتوبر اللي فات ده عالم أثار بريطاني اسمه دكتور داتسون في جامعة بريسل هو قال إن هو إن نفرتيتي هي أم توت عنخ آمون. إذا كده يبقى توت عنخ آمون أخو مراته من الأب ومن الأم اللي هي عنخ آمون وفي نفس الوقت هو ابن أخناتون ده عرفناه من فترة يعني قريبة قبل كده كنا بنقول توت عنخ آمون ابن المحتل الثالث الملكة تي فكده أصبح توت عنخ آمون ابن أخناتون وقد تكون أمه نفرتيتي وهو كده أخ شق لزوجته اللي هي عنخ آمون والبنات الستة اللي هي واحدة من بنات الستة أولاد أخناتون. فده كل الكلام اللي بيقال عن نفرتيتي. لكن أنا لحد دلوقتي بندور على الموميا بتاعت نفرتيتي لسه في بحث مستمر عنها ولحد دلوقتي لم نصل. وطبعا هي حياتها مليئة بالغموض وفترة العمارنة بعد انتهاء حكم أخناتون حصل لها نوع من أنواع تدمير الآثار من خلفاء اللي هم الأقوياء زي حورم وحب وفي عهد الرعامسة واعتبر أخناتون الملك المارق أو المارق من تل العمارنة فتم تدمير آثاره وآثار خلفائه ونفرتيتي قد يكون أصابها ما أصاب الملوك الرجال في هذه الفترة المثيرة في تاريخ مصر رغم ان هي كانت فترة قصيرة حوالي 17 سنة لكنها عملت يعني كل شيء بقى upside down كل شيء قلبته اللي تحت فوق اللي فوق تحت وتأثرت بها الفترات التالية رغم رفضهم بها من ناحية تاريخية لكن دينيا أثروا في الفترات التالية فترة الرعامسة اللي هي فترة رمسيس الثاني وخلفائه. فبنبص نلاقي تأثيرات العمارنة ممتدة في الفن وفي الديانة وفي اللغة فهي فترة مثيرة ويعني جديرة بالبحث وما تزال مليئة بالغموض والأسرار والأساطير وكل يوم بنكتشف عنها حاجات جميلة وعظيمة.
بلا شك أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد عن أو من أسرار هذه الملكة. لنختم دكتور حسين يعني هذه الملكة نفرتيتي مقارنة بملكات عصرها وبملكات الحضارة الفرعونية ما هي السمات المميزة لهذه الشخصية؟
كانت شخصية قوية شخصية ذكية شخصية جميلة مشاركة ومساندة لزوجها بشكل كبير جدا دورها برضو في يعني انتقال الحكم بعد زوجها أخناتون إلى الخليفة الذي تولى الحكم سواء كان في ملك خراع أو توت عنخ آمون أو هي نفسها كان مهم وكان مثير. فترة كانت مليئة بالاضطرابات السياسية والتحولات على كل المستويات لكن نفرتيتي كان لها دور عظيم في هذه الفترة ويعني نقدر نقول ان هي لا يقل دورها عن دور أخناتون. في ملكات كتير موجودين لكن دورهم السياسي والديني والتاريخي والحضاري لا يصل الى الدور الذي لعبته نفرتيتي في مصر القديمة باستثناء مثلا ملكة كليوباترا في الفترة المتأخرة بس دي فترة بطلمية مش فرعونية. فأعتقد نفرتيتي هي الملكة الأبرز عندنا نفرتاري برضو شهيرة حماتها اللي هي مرات أمحتب الثالث لكن نفرتيتي كانت يعني نقدر نقول المعادل الأنثوي للملك اللي هو أخناتون الذكر في هذه الثنائية ثنائية العمارنة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسين عبد البصير عالم الآثار المصري ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية.
أساطير أساطير
كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير معي آسيا البشارة. نشكركم على حسن المتابعة ونسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.